أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآية لما تحرج المسلمون من دخول البيوت التي لا يملكونها، وكانت تكون في الطرقات بيوت لا يوجد فيها أحد ولا يملكها أحد، وكانت هذه البيوت فيها للسابلين من المسافرين حاجة، وهذه الحاجة هي التي عبر عنها بالمتاع، ما يتمتع به المسافر إذا مر بهذا المكان. ولذلك اختلف في هذه البيوت وفي الحاجة التي يحتاجها من مر بها، لأن هذه البيوت غير مسكونة، ما هي وما المتاع التي لكم فيها يخول لكم دخولها؟ فلما كان هذا الكلام غير نص اختلف المفسرون فيه، فكثير منهم قال هي يعني البيوت التي تبنى على الطرق وقف لمن جاءها. في بعض أهل الخير والفضل المسافات التي بين العراق وبين مكة وبين نجد ومكة وبين اليمن ومكة، هذه المسافات يأتوا أهل الخير، وكل مسافة محل ما تنزل فيه الناس يجعلوا فيه بيوت وماء، وهذه البيوت لمن سبق لها ليست لأحد. إذن ليس عليكم حرج ولا إثم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها شراب وظل وراحة تتمتعون بها الوقت الذي تنزلون فيها، فيها متاع لكم. هذا من أظهر الأقوال. القول الثاني أنها الخريبات التي تكون في الطريق ولا تسكن، ويكون الإنسان يأتيها ليقضي فيها حاجته، ويكون ذلك المتاع هو ما يقوم به الإنسان من حاجته فيها، تستره عن الناس ولا ينكشف أمام الناس، فهو ليس له حرج في أن يدخلها. أو البيوت التي تكون في الأسواق للبيع وتريد الشراء منها، فليس عليك حرج أن تدخل في المحل المفتوح لتشتري منه، ما لكن غير مسكونة يجعل الحوانيت بعيدة من ذلك لأنها مسكونة وفيها أهلها، لكن فتحها وجعلها للبيع إذن في الدخول فيها، ما تحتاج إلى إذن لأنها لأجل البيع ولأجل الشراء، فلا يحتاج الداخل يقول أستأذن لأنها هي مفتوحة للدخول. نعم. وهل المتاع الظل أو قضاء الحاجة أو الشراء من هذه المحلات؟ أقوال للعلماء. والعلماء كثير منهم يقول لما لا نعمم كل بيت غير مسكون لنا حاجة فيه ونقضي منه حاجتنا أو نستفيد منه ندخله، يكون للعموم، هذا أقرب وأولى. نعم. والله يعلم الله يعلم ما تبدون وما تكتمون، والله يعلم الذي تبدونه والذي تكتمونه، أو يعلم بدأكم وكتمكم، هل ما موصولية أو مصدرية؟ وهذا ترغيب وترهيب، وهذا من شمول القرآن وكثرة معانيه. ما تبدونه يعلمه الله، وما تكتمونه يعلمه الله. النتيجة ما لا؟ أن المخلص له الدرجات وله الفضائل، والمسيء له العقوبة. فالجملة صالحة للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز القرآن، يأتي مليء بالمعاني. كتاب ربنا مليء بالمعاني، مليء بالفضائل، مليء بالحكم، مليء بالأحكام وبالآداب وبالأخلاق، تبيانا لكل شيء. لذلك حري بنا أن نتدبره، أن نصحبه، أن نحفظه، أن نفهمه، أن نقرأه. هذا النور المبين، يعني ينبغي أن نقدره بقدره، وأن نحل مشاكلنا منه، وأن نعتز به. هذه أمور ضرورية. ثم قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل حرف فعل أمر، من قال يقول قل. أصلها اقول 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 هذا، لكن قل. ولذلك وانقل لفائر شكل عين إذا اعتلت وكان بتل إضمار متصلا أو نونه. أيوة، قل أقلت، وإذا فتحا يكون فعنه اعتض مجانس تلك العين منتقلا، لأن قال أصلها قول، فتحذف العين وتجعل شكلتها على القاف فتكون قل، أصلها اقول. وهذا في باب اسمه باب الصرف، وهو من النحو والصرف، هو الذي يقوم به اللسان، وهو ضروري لطلاب العلم. وفي هذا العصر مشكلتنا الكبيرة إهمال اللغة العربية، يعني مشكلة العالم الإسلامي وبالأخص الجامعات والأقسام منها الشرعية، المشكلة الكبيرة إهمال اللغة العربية، لأنه لا سبيل للعلم إلا بالعربية، لأن الله قال بلسان عربي مبين. فالذي لا يعرف العربية من أين له أن يفهم الأساليب والدلالات ويفهم الإعراب ويفهم التصريف؟ ولذلك مشكلتنا الآن زهدنا في العربية. ذلك ينبغي أن تعمل دورات ومعاهد، وتعمل مؤتمرات وندوات ومحاضرات، ويكون فيه اهتمام باللغة العربية، وأن لا يكون الإنسان إذا تكلم يرفع المفعول وينصب الفاعل. هذه مشكلة، وأن لا يكون هذا ديدننا. لا، إذا تكلمنا نتكلم صح، وهذا لا يتطلب إلا تمرين قليل، يحتاج إلى تمرين وإلى مراجعة، كما ينبغي أن نكتب اللوحات كتابة صح، نكتب شارع أبو شارع أبي، ما هو شارع أبو شارع أبي، ونحاول أن يكون في الجهات التي تكتب اللوحات عندها مستشارين يعرفوا يكتبوا صح. هذه أمور سهلة، والتحرير الذي يريد يحرر إذا كان لا يعرف يصلح، يسأل زميله حتى يكون الخطاب صح، وإذا أراد أن يتكلم يعني يمرن نفسه حتى يتكلم صح. هذه أمور. إذن يقول قل للمؤمنين، أصلها اقول للمؤمنين، المؤمنون هنا هو من اتصف بأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، لأن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا. قل يا نبي للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم، لاحظوا قال من أبصارهم وقال يحفظوا فروجهم، ما قال يحفظوا من فروجهم. إذن فيه فرق بين البصر وبين الفرد، وهذه من اختلف فيها علماء العربية. وأصل من تأتي لأربعة عشر معنى كما قال ابن هشام في المغني، وهي هنا يمكن تكون تبعيضية ويمكن تكون صلة. قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم أو يغضوا من بعض أبصارهم، ولذلك هذا يقوي لك النظرة الأولى، أما الثانية فلا. وهذا تعليم كريم وطريق مفيدة، لأن الذي غض بصره وسيطر عليه الله يحميه من كثير من الأمور. لذلك ماذا قال؟ قلت اسمحوا لي أن أبوح بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم. فالنظر كل شيء يأتي من النظر. والثاني يقول ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من بالسطوح، أعوذ بالله، هذا رجل في قلبه مرض، لأن المؤذن كان يطلع للمأذنة، وإذا طلع للمأذنة كشف على البيوت، وتكون المسلمات على سطح بيوتهن لحاجتهن، ينشرن ثياب ويعملن أشياء أو يتشمسن. هذا يقول ليتني في المؤذنين نهارا، هذا والنظر كل مشكلة منه. والشاعر يقول نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد ففضيحة فلقاء. ذلك الله قال قل للمؤمنين يغضوا من بعض أبصارهم. ذلك ينبغي للإنسان أن يغض بصره، فإذا رأى حراما النظرة الأولى لك، لكن لا يتابع النظر النظرة، هذا هو المشكل. وإذا كان في السوق لا يمر، لأن السوق دائما فيه المناظر التي أحيانا لا يجوز النظر إليها، فيغض بصره وينظر عند رجليه، فيكون بذلك قدوة، ويسلم قلبه من أن تأتيه من أن يأتيه يعني الرسائل التي تجعله لا يجد الخشوع ولا يجد طعم العبادة، ويولع الشيطان في قلبه الشهوة ولا يزال به حتى يوقعه في الحرام فيهلكه. ولو غض بصره من أول الأمر لاكتفى من هذا الأمر. لذلك ربنا أعطانا موارد العلم لنشكره، قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لشكر الله، ننظر في المصحف، نسمع القرآن، نفكر كيف ننقذ والدي من النار، كيف ننقذ نفسي من النار، كيف نترك لي بصمات بعد أن نموت نجد منها الحسنات، كيف نكون لهمة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذا دين راقي، راقي الإسلام، دين راقي. ولذلك أعطانا موارد العلم وقال احفظوها واستغلوها في أن ترفعكم وأن تكون سببا في شكركم لربكم. لا هذه النعم تستعملوها في عصيان ربكم فتكون سببا لإبائكم يوم القيامة، وتكون ثمرتها وفائدتها قليلة لعدم استعمالها في طاعة ربكم. يغضوا من أي من بعض أبصارهم أو يغضوا أبصارهم أو لبيان الجنس. هذا الغض يعني للبصري، غض مما لا من بصره، أن المغضوض هو جنس البصر على الخلاف الموجود في من. إذا دخل الإنسان في بيت أخيه لا يحاول ينظر، هذا ما هو أدب، يغض بصره. وإذا جاء للسوق يغض بصره، وإذا نظر إلى أخيه يسلم عليه ولا ينظره، لأن هذا فيه نوع من إيش؟ من عدم الأدب. ويحفظوا فروجهم، ما قال يحفظوا من فروجهم، قال يحفظوا فروجهم. والفرج لا يرسل إلا على الزوجة أو السيد على أمته، غير هذا لا يجوز أن يرسل عليه الفرج، لا على يد ولا على دبر ولا على بهيمة ولا على شيء مصنوع، لا يجوز. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أما الدبور فصاحبه ملعون، وأما اليد فلا يجوز، لا يجوز، لأنه قال على ما لا أزواجهم أو ما ملكت، لم يذكر اليد ولم يذكر الدبور ولم يذكر آلة تعملها صناعية، لا لا لا، تصبر تتزوج، فإن لم تستطع الزواج فداوم الصوم، فعليه عليه معنى تصوم يوم يومين شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة، لما تصوم ثلاثة أشهر بعدين يطلع نتيجة الصوم، فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يقتل الشهوة، كما أن الوجه وهو الخصي يقتل بعض الشهوة يضعفها، كذلك مداومة الصوم تضعف. فالمسلم إذا لم يستطع أن يتزوج يداوم الصوم. والزواج سهل وميسر، وصاحبه مضمون له من الله تعالى الإغناء، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله والله لا يخلف الميعاد. وأكبر سبب للغنى الزواج، ولكن ينبغي لنا أن نتعاون على تخفيف المهور وعلى تخفيف المؤنة وعلى تخفيف دعوات الولائم وعلى عدم التسابق في ذلك، فإن هذا فيه ضرر عظيم وفيه عنة للمسلمين. فالشاب لا يستطيع أن يتزوج، والشاب لا تجد زوجا بسبب غلاء المهور وبسبب غلاء المؤونة. فأهم شيء أن يحصن الرجل نفسه وأن تجد الفتاة زوج، لأن المرأة إذا لم تتزوج لا ينفعها المال ولا ينفعها الوالدان ولا ينفعها أحد، المرأة تحتاج إلى زوج، أولا يعفها من الحرام، ثاني شيء يأتوها الأولاد، ما في شيء أهم من الأولاد، فالمرأة إذا لم تتزوج لا يكون لها أولاد. ولذلك من أضر ما يضر النساء في هذا العصر، أقول من أضر ما يضر النساء في هذا العصر الوظائف، الوظائف مضرة للنساء. قولوا لماذا؟ لأن المرأة ما عليها نفقة ولا عليها كسوة ولا عليها مهر ولا عليها سكناء ولا عليها عقيقة ولا عليها إلا تجلس في بيت زوجها وتأتيه كل سنة بولد أو بنت، هذا الذي على المرأة. الرجل عليه المهر وعليه الكسوة وعليه النفقة وعليه السكناء وعليه كل شيء في البيت، المرأة ما عليها إلا أن تطيع زوجها، فإذا أمرها في نفسها أطاعته، وإذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. يقول جعلنا متاع. المرأة لما خلقت للرجل، وخلق منها زوجها ليسكن إليها، وقال وللرجال عليهن درجة، وقال الرجال قوامون على النساء، وقال وليس الذكر كالأنثى. هذا كلام من؟ هذا كلام الله، هو اللي خلقنا، هو اللي شرع لنا ذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم. لكن المرأة الصالحة ما فيه مثلها، لها أن تملك، ولها أن تبيع، ولها أن تسافر بمحرم، ولها أن تعمل تجارة، ولها أن تدير عمل للنساء، ولها أن تكون مستشارة. ولكن النساء لما خلقهن الله خلقهن ليسوا كالرجال، لأن المرأة الرجل ينال منها حاجته وهي كاره، والرجل لا يمكن للمرأة أن تنال حاجتها منه وهو كاره. المرأة يأتيها الرجل وهي كاره، وقد تعلق بها النطفة وتولد وهي تكره لا تريد. أما الرجل إذا كان لا يريد لا يمكن أن تنال منه نساء الدنيا ولو جاءته شيئا. لذلك قالوا ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. أيوة. في ليلة مسؤودة، يعني حبلت به. يقول أن الزوج إذا جاء للمرأة وهي لا تريد يطلع الولد قوي، لأنه وجد من عراك، هكذا يقول العرب في الجاهلية. أما المرأة فإذا أرادت حاجتها من الرجل لا يمكن أن تنالها. لذلك قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم. يقول لك رفقة مأمونة، ويقول لك الطائرة مأمونة. الطائرة كيف مأمونة والرفقة المأمونة كيف؟ الطائرة يمكن تأتي عاصفة تحول إلى محل يبعد، تأتي عاصفة أو يأتي ريح أو يأتي مطر أو يتعطل المطار. ذلك الأولى أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. فإذا اضطرت أبواب الأمام مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله هو الذي يعلم المضطر من غير المضطر. فعند الاضطرار أبواب الأمام مفتحة، وديننا دين السماحة والسهالة. ولكن من يتق الله يجعل له مخرجا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إذن الرجل له زوجته وله أمته وما ملكت أيمانكم. والحفظ هنا لأمرين: الحفظ من الحرام، والحفظ أن يكشف عورته الفرد. لا يرى عورتك إلا زوجك. وحديث ما رأت منه ولا رأى مني لا يصح. فزوجك شأنك بها وهي شأنها بك، أنت والزوج، كما قال تعالى هن لباس لهم وأنتم لباس لهن. كل شيء يمكن يقع بين الزوج والزوجة إلا الدبر ملعون، وما يقال في ذلك لا يصح وخطأ. أما محل الزرع فأتي به لأهلك أن شئت مقبلة مدبرة قائمة نائمة على جنب. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إذا كان في مكان الحرث. أما عياذا بالله الدبر ليس محل الحرث، محل النجس وحرام وقذر ولا يجوز، والاستغناء به مظن لفناء العالم، لا يجوز وأمر شنيع وذنب عظيم، نرجو الله السلام والعافية. نعم. ذلك الذي أمروا به أزكى لهم، يعني أنفعوا وأجدروا وأجداء وأنظفوا وأطهروا لهم، ذلك أزكى لهم وأطهر. إن الله خبير يعني بما تصنعون، أي بصنعكم، فالذي يعمل الحرام لا يخفى على الله، والذي يعمل بالطاعة لا يخفى على الله. إن الله خبير بصنعكم أو بالذي تصنعونه، والجملة صالحة للترغيب والترهيب. نعم. وقل للمؤمنات، هنا فصل النساء عن الرجال للتأكيد ولزيادة أحكام للنساء لم يكلف بها الرجال، لأن قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم هذا يدخل فيه النساء، لكن هنا جعلهم الحال لأنه زاد أمورا للنساء فجعلهم مستقلين في هذه الجمل. وقل للمؤمنات يا نبي يغضضن من أبصارهن كما للرجال ويحفظن فروجهن، إلا مما لا من الزوج فقط، الأمة المرأة إذا كان عندها عبد لا يجوز لها أن تتسراه، هذا لا يجوز، لأن الرق يجعله فوقها، والزواد يا الرق يجعلها فوقه، والزواج يجعله فوقها، فتتعارض الحقوق فتكون مشكلة، فلا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها ولا أن تتسراه، لكنه بمنزلة المحرمية منها، يرى وجهها ويديها ويجلس معها. أما إذا كان غير، إذا كان جميل فلا تسافر معه لحالهم، لا ما يصلح، لكن يدخل عليها في البيت ويراها، لأنه هذا الذي قال العلماء. أما إذا أرادت المرأة أن تتزوج عبدها فتعتقه ويكون حر، ومع بعد ذلك إن أراد أن يتزوجها فله ذلك، أما وهي هو عبد لها فلا يجوز ذلك، لأن الحقوق تتعارض ويكون فيه إشكال، فالشريعة لا تقبل ذلك. نعم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا وقفة طويلة وكلام كثير وخلاف بين الصحابة وبين التابعين وبين الأئمة وإلى يومنا هذا. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فما ظهر منها كلام ظاهر غير نص في المراد منه، فاختلف العلماء فيه إلى أقوال. قول إلا ما ظهر منها هي الملاءة تحت الثياب، كما قال ابن مسعود: جمال المرأة وحسنها الذي إن لبست الثياب ومشت في الشارع ظهر جمال جسمها من فوق الثياب لأنها جميلة، هذا ما لها دخل فيه، هذا قول ابن مسعود، وهو الذي نصره الوالد في كتبه: إلا ما ظهر منها الملاءة تحت الثياب. أي أن تكون المرأة خلقها الله بجسم رشيق وجميل وأعضاؤها متناسقة وخلقها على صورة جميلة، فمهما لبست يظهر الجمال من فوق الثياب، فهذا لا دخل لها فيه. فزينتها التي تظهر من جمالها ومن ثيابها التي تجعلها على جسمها، هذا لا دخل لها فيه. القول الثاني أن الزينة هي ما يكون في البدن مما ليس من البدن، وهذا هو أصل الزينة، أي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من الزينة من غير أن تقصد ذلك، فلا دخل لها فيه، كالقرط وكالحناء في اليد لا في الرجل، وكالخاتم، الأمور التي تكون في البدن وقد تظهر وهي لا تريدها وهذا ظاهر، فلا شيء لها فيه. القول الثالث أن زينتها هي الوجه والكفان، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالوا الذي ظهر منها الوجه والكفان. وفي أثر ضعيف عن أسماء أنه قال لها إن المرأة إذا بلغت لا يحل أن يظهر منها إلا هذا إلا وجهها وكفها، والحديث ضعيف. وهنا اختلف العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة ومن إلى اليوم، والخلاف لا زال قائما. ولكن هل قال أحد إنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها؟ هنا في شيء خفيف نريد أن ننبه عليه قبل أن ندخل فيه. هل قال أحد إنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها، يجب على المرأة أن تكشف وجهها؟ لم يقل أحد أن المرأة واجب عليها كشف وجهها في غير الحد. إذا كان في غير حد، هل قال أحد يجب عليها أن تكشف؟ لكن قال بعض العلماء يجب عليها أن تستر وجهها، وقال بعض العلماء لا يجب عليها. والمسألة إذا دارت بين الجواز والحرمة، الأولى ما لا تركها. ما فيه أحد يقول أن المسألة إذا دارت بين أن تكون جائزة أو مكروهة أو حرام أن الأولى ما لا تركها. ضف على ذلك ما ورد في سورة الأحزاب، من قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لاحظوا معي ماذا جاء بعد هذا، لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. طيب، هنا علل في أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أنهن إذا سئلن يسألن من وراء الستر، وعلل بالطهر للقلب. هل المسلمات لا يحتجن إلى طهارة القلب؟ ضف على ذلك قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيبقى ستر الوجه هو الأولى وهو اللي أبعد عن الشبه وعن المشاكل. قال بعض العلماء أقوى شيء على الوجه ما ورد أن الفضل ابن العباس نظر إلى الخثعمية في منى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ولفته. قال الوالد هذا في منى ولم يرها إلا الفضل، والفضل لفت وجهه وما في أحد آخر حتى يقول له ستري عنه. إذن لا يكون كشفها لوجهها فيه دليل على إباحة كشف الوجه، لأن الذي كان ينظر لها هو الفضل ولفت وجهه عنها وهي محرمة، ولا في أحد آخر ينظر إليها. وهناك أقوال وخلافات كثيرة، لكن ينبغي لطالب العلم أن يأخذ الأورع ولكن لا يلزم الآخرين به. أنت خذ الأورع لنفسك وابتعد عن الشبه، لكن هذه لا يكون فيها إنكار، يكون فيها نصح ورشد، لن فيها خلاف. فقل لمن رأيته: يا عبد الله، لم يقل أحد إنه يحرم ستر الوجه، لم يقل أحد إنه يحرم ستر الوجه، ما قال به أحد، وإنما قال بعض العلماء إنه يجب، وقال بعضهم إنه يندب أو يسن أو يجوز. والمسألة إذا دارت بين الحرمة والجواز الأولى ماذا؟ تركها، فيكون فيه النصح وإرشاد. نعم. وهذه المسألة يعني فيها خلافات وفيها كلام طويل عريض وفيها كتب، وهي مبحوثة غاية البحث. ولذلك الأولى والأحوط أن تستر النساء وجهها، ويتعين ذلك في البيئات الذي يكون فيها كشف الوجه يعني منزلا للمرأة، هذا يتعين الستر فيها، لأن البيئات إذا لم تخالف الشرع لها دخل، العرف إذا لم يخالف الشرع له دخل في الشريعة. لذلك يتعين على القضاة أن يعرفوا الأعراف البلد الذي يحكمون فيه. فما دامت المرأة إذا كشفت وجهها ينظر إليها نظرة دونية وأنها غير محترمة، يجب عليها أن تصون عرضها وتستر، حتى ولو ترى أنه غير عورة، لأن هذا صيانة لنفسها ولعرضها. نعم. أما أن يكون في بعض البلاد يمنع من تغطية الشعر فهذه جريمة، لأن الشعر لا خلاف في أنه عورة، وأن المرأة إذا كشفته في صلاتها بطلت صلاتها. والذي من البلاد يمنع المسلمة أن تتحجب هذا يخاف عليه، مسلم يمنع مسلمة أن تتحجب ويقول لا تتحجبين، هذا أمر شرعا لا يجوز، وفي عرف العالم المتمدن لا يجوز، لأن الإنسان له أن يتصرف في نفسه، فهذا تدخل للإنسان في خصوصياته، فلا يقره شرع ولا يقره حتى القوانين الشيطانية، لا تقر هذا القوانين الوضعية، لا تقر أن الإنسان يتدخل له في خصوصيات أموره التي لا ضرر بها على الآخرين. ولكن هذا مع الأسف عداء من بعض الناس لدين الله، ويقفون في وجه المسلمة تقوم بشرعها وتمارس عفتها وطهارتها وتستر نفسها فيقالها لا تستري، هذا أمر شنيع، والذي يفعله ينبغي أن يتقي الله ولا يفعل هذا ويتوب إلى الله، فإن هذا أمر غاية في الخطورة. امرأة حرة عفيفة تريد أن تتستر يقالها لا تستري، هذا أمر غاية في الخطورة ولا يجوز الحقيقة. وينبغي لنا جميعا أن نتعاون على إشاعة الحجاب في كل بلد فيه المسلمون، أن لهم أن يتحجبوا، كما ينبغي للفضلاء من المسلمين أن يناضلوا عن المسلمات حتى يأخذن حقهن في التمسك بدينهن وتمسكهن بعفتهن، بحيث يحجبن أنفسهن عن العيون الخائنة وعن النظرة التي لا تجوز، فهذا شريف وجميل وينبغي أن نتعاون عليه، والتعاون عليه من البر والتقوى. نعم، هذه أمور غاية في الخطورة. نعم. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمر هو ما يغطى به الرأس، والجيب هو ما يكون هنا. وهل يضربن بخمورهن هكذا يعني من الأطراف، أو تضع الخمار على وجهها وتضرب به على جيبها؟ أقوال للعلماء. ومما يقوي هذا نساء الأنصار لما جاء الحجاب شققنا من مرطهن وأزرهن والتحفنا بهن وكنا يخرجنا من الصلاة لا يعرفن كالغربان، وهذا يدل على أنها لا تترك شيء من وجهها. نعم. وسبحان الله العظيم، إذا رأى غير المسلمين المرأة المتحجبة يعني يتعجبوا. واحد غير مسلم قال لي واحد لما تعمل لها هذا؟ قال هذه جوهرة لا يراها إلا أنا، أما الآخرون ينظروا إليها لا أريد. قال ليتني كيف نفعل هذا بزوجي، والله جميل، ليتني أكون نفعل هذا بزوجي. لأن الغيرة من طبيعة العاقل الذي لا يغار طبعه، يعني عقله غير سليم، فأنت تترك زوجتك ينظر إليها الناس هكذا، هذا ضعف في الغيرة. أنا أستر زوجتي وبالأخص من غير محارمها، فهذا أصلا جميل. ولذلك المرأة ما هي مكلفة بعمل، عملها في البيت، أما تقود الطائرة وتكون جندية لا، هذه ترجلت، هذه ما هي امرأة، هذه أصبحت رجلة. ولذلك قال وما عجبن أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب، هذا هو اللي غريب. ذلك المرأة ليست كالرجل، والذي يريد أن يجعلهم سواء ما في شيء تنال منه المرأة التعب والألم مثل أيام الوحم، ويستمر ببعض النساء إلى أن يأتيها المخاض ويأتيها الطلق للنفاس، هذا ألمه لا مثيل له. طيب نقول إذن يجب التسوية بين الرجل والمرأة، فلا بد أن يكون بطن على الرجل وبطن على المرأة، ما رأيكم؟ يكون الرجل يأتي بولد والمرأة تأتي بولد، هل يمكن هذا؟ إذن لا يمكن أن نسوي بينهم، لأن أكبر ما يتعب المرأة الوحم والطلق والمخاض والنفاس والرضاع. طيب هل الرجل يمكن يعمل هذا؟ إذن نستعمل المرأة فيما خلقت له، ونستعمل الرجل فيما خلق له، ونتركهم. ولذلك الله أشار لهذا في سورة النساء وهو إعجاز قائم، قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. بعدين لكم باب مفتوح الله يملكه، واسألوا الله من فضله. المرأة تقول كيف الرجل يتزوج أربعة وأنا نبقى على زوج واحد؟ كيف الرجل يأخذ حظ امرأتين للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كيف الولد ينسب للرجل ولا ينسب للمرأة؟ هذا شيء كتبه الله وفضل به الرجال. لا تعترضوا على شرع الله فتقعوا في الهلكة، ولكن ربكم كريم وقادر، اسألوه ما تحتاجون يعطيكم إياه، واسألوا الله من فضله. تريد الغنى، تريد الجنة، تريد العزة، تريد الكرامة، أما الاعتراض على شرع الله فهذا عين الخطر وعين المعصية. دين رائع الإسلام، لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. والله مما يؤلمني أن عندنا هذا الكتاب والأمة الإسلامية في الخالف، أمة الإسلام 1,700,000,000 لا تستشار في خصوصيات أمورها، 1,700,000,000. السبب أننا نريد الثمن والمثمون، وهذا في ما خلق الله وفي شرعه لا يكون. الدنيا يحكمها قانون المعاوضة. يا أحبتي لا بد أن نشيع هذه المعاني بيننا، لا يمكن للإنسان أن يكون له أولاد إلا بزوجة. لا يمكن الإنسان يتعلم إلا بالعلم، لا يمكن الإنسان أن يصير له الورع إلا بالتقى، لا يمكن الإنسان أن يكون عنده المال إلا بالبيع والشراء والزراعة والأسباب. والله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الدنيا حكمها قانون، الكفار أقوياء. الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله بس